صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول قاعدة التسامح في أدلة السنن. بعد أن انتهينا من خلال ما سبق وتقدم إلى أن أدلة حجية خبر الواحد أفادتنا أن الخبر الواحد الحجة هو خصوص خبر الثقة، خصوص خبر الثقة حجة لا مطلق خبر العادل ولا مطلق خبر العفو لا مطلق الخبر بل خصوص مطلق بل خصوص خبر الثقة. نقول هذا الذي انتهينا إليه من خلال ما سبق هل له استثناء أو ليس له استثناء؟ ففي باب المستحبات هل هنالك استثناء لهذه الكبرى الكلية؟ عليكم السلام. ويقال بأن في باب المستحبات ليس خبر الثقة بالخصوص حجة، بل الحجية في باب المستحبات لمطلق الخبر ولو كان ضعيفا ولو لم يرد عن ثقة. فالبحث هنا حول وجود الاستثناء للكبرى الكلية، هذا البحث هو ما نطلق عليه بالبحث حول قاعدة التسامح في أدلة السنن. والوجه في أن هذا البحث مرتبط بذاك هو ورود عدة من الروايات المعبر عنها بأحاديث من بلغ أو بأخبار من بلغ، وهذه الروايات الشريفة تفيد بأن من عمل بأي خبر بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله كان له ثواب ذلك العمل وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. من أخبار من بلغ انتزعت قاعدة التسامح في أدلة السنن، فأخبار من بلغ مدرك قاعدة التسامح لا أنها قاعدة التسامح كما يتوهم بعض المشتغلين. مدرك قاعدة التسامح أخبار من بلغ، لا أن قاعدة التسامح هي نفسها أخبار من بلغ. فأخبار من بلغ تدلنا على أن كل شيء بلغ عن النبي وإن كان النبي لم يقله فهو ماذا؟ فالعامل به مأجور ومثاب. وهذا معناه أن الخبر في باب المستحبات ولو كان ضعيفا فهو حجة ينجز ويعذر. وعلى ذلك فنحن وإن أسسنا كبرى كلية وهذه الكبرى الكلية تقول إن خبر الثقة حجة، إلا أن هذه الكبرى الكلية مستثنات في باب المستحبات فقط، فنقول بأن مطلق الخبر حجة وإن لم يكن عن طريق ثقتين. ومن هنا لزم البحث حول قاعدة التسامح في مقامين: المقام الأول تحقيق دلالة أخبار من بلغ على مسألة التسامح في أدلة السنن، هل أخبار من بلغ تدلنا على وجود تسامح في أدلة السنن فيقبل الخبر ولو ورد عن طريق الضعيف أم لا؟ هذا هو البحث الأول، وهو البحث المرتبط بمقامنا فعلا. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قال: لا بد من البحث حول أخبار من بلاغ في مقام الثبوت تارة وفي مقام الإثبات تارة أخرى. أما في مقام الثبوت فنقول بأن أخبار من بلاغ يحتمل فيها بدوا أربعة احتمالات. أما الاحتمال الأول فيحتمل في أخبار من بلاغ أن تكون بصدد جعل الحجية للبلوغ، وبعبارة أخرى أخبار من بلغ بصدد إسقاط شرائط الحجية والتي منها ورود الخبر عن طريق الثقة، أخبار من بلغ إنما هي لبيان إسقاط شرائط الحجية وجعل الحجية من غير تحقق شرائطها، جعل الحجية بمجرد الوصول، وصول الخبر، جعل الحجية لمجرد بلوغ الخبر، وصول الخبر، بغض النظر عن كون المخبر ثقة أو غير ثقة. فالمستفاد من قوله صلوات الله وسلامه عليه في صحيحة هشام مثلا بن الحكام، أو صحيحة هشام بن سالم عفوا، في صحيحة هشام بن سالم: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. هذا المستفاد من ذلك كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه إسقاط شرائط الحجية، فإن شرط الحجية ورود الخبر عن طريق الثقة. هذه الروايات تقول لا، الحجية ثابتة حتى لغير خبر الثقة، والشرائط المذكورة قسطتها لا عبرة بها. فماذا تفيدك أخبار من بلغ على ضوء هذا الاحتمال؟ تفيد أخبار من بلغ على ضوء هذا الاحتمال إنشاء حكم ظاهري في مجال الأعمال المستحبة، إنشاء حكم ظاهري، تأسيس حكم ظاهري. وهو ماذا الحكم الظاهري؟ الحجية. تأسيس حكم ظاهري وهو الحجية. الحجية من الأحكام الظاهرية التي تجعل في موارد ماذا؟ في موارد الشك في الحكم الواقعي. فعندما تجعل الحجية لشيء، الحجية حكم ظاهري. فنقول بأن أخبار من بلاغ تفيدنا ثبوت حكم ظاهري للأعمال البالغة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو حجية هذه الأعمال لأنها في الوقت نفسه تسقط شرائط الحجية المعتبرة وتعتبر أن الخبر مطلقا حجة. الاحتمال الثاني الذي يحتمل من هذه الروايات هو أن تكون هذه الروايات بصدد ماذا؟ بصدد بيان أن البالغ والواصل عن النبي صلى الله عليه وآله مستحب ولكن لا بعنوانه الأولي وإنما بعنوانه الثانوي. عندما تأتينا رواية وهذه الرواية تدلنا على أي شيء؟ تدلنا مثلا على أن من توضأ قبل النوم كان ماذا؟ شنو في الرواية؟ من توضأ قبل النوم كان فراشه مصلى أو بهذا المضمون على أي حال. عندما تأتينا هذه الرواية والتي تصور لنا أن الوضوء قبل النوم هو يترتب عليه ثواب، هذا الثواب هو ثواب المصلي طوال الليل، ثوابه ثواب المصلي طوال الليل. فهنا الرواية أخبار من بلغ يعني تثبت لنا استحباب الوضوء على فرض أن الرواية التي ورد فيها ضعيفة، الكلام أنها ضعيفة سندا، فأخبار من بلغ تثبت لنا استحباب الوضوء، ولكن لا تثبت استحباب الوضوء بعنوانه الأولي يعني بما هو وضوء قبل النوم، وإنما تثبت له الاستحباب بما هو بالغ وواصل، يعني بما أن عنوان البلوغ والوصول ينطبق عليه، وهذا العنوان من العناوين الراجحة، لذلك يستحب، لا أن نفس الوضوء مستحبون. فالفرق بين الاحتمال الأول وبين الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول يؤسس الاستحباب كحكم ظاهري، بينما الاحتمال الثاني يؤسس الاستحباب كحكم واقعي لا كحكم ظاهري. يعني يقول هنا هذا العمل مستحب واقعا غاية ما هناك بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأولي. صار معلوما. الاحتمال الثالث المحتمل في الرواية أن تكون أخبار من بلغ إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط والإنقياد، وأن المنقاد والمحتاط مستحق للثواب. أخبار من بلغ تقول من بلغه كذا، من سمع كذا فصنعه كان له من الثواب كذا. فهذه الروايات تخبر عن تفضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لمن انقاد إليه وامتثل تكاليفه، وإن لم تكن تلك التكاليف ثابتة في الواقع إلا أنه يستحب، إلا أنه ماذا؟ يثاب عليها، إلا أنه يثاب عليها. وبعبارة أخرى، الرواية لا تتحدث، الرواية ليست صادرة عن المعصوم بما هو معصوم، يعني ليست صادرة عن الشارع بما هو مولى حتى تفيد تأسيس حكم مولوي، وإنما هي صادرة عن الشارع بما هو عاقل بما هو مرشد. المرشد والعاقل يقول إذا علمت بشيئين وعلمت بأن هذا الشيء عليه ثوابون، ولم تعلم بأن هذا الشيء ثابت في الواقع أو ليس بثابتين، فالاحتياط حسن، ائت بهذا الشيء فلعله ثابت في الواقع وتحصل على ثوابه، صحيح أو لا؟ هذا حكم العقل. الشارع في روايات من بلغ ما تحدث بما هو شارع، وإنما تحدث بما هو عاقل بما هو مرشد، فهو لم يؤسس حكما مولويا، وإنما يريد أن يقول للناس الاحتياط حسنون، فمتى ما سمعتم شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله وبلغكم أن عليه من الثواب كذا، فليحسن منكم الاحتياط بالنسبة إلى ذلك العمل. إذن فالرواية لا تؤسس حكما ظاهريا ولا تؤسس حكما واقعيا أصلا، وإنما هي ترشد إلى حكم العقل ليس إلا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع من الاحتمالات البدوية الثبوتية لهذه الرواية أن تكون هذه الروايات بصدد ماذا؟ بصدد الوعد المولوي، بصدد تأسيس وعد مولوي من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هنا أصلا يخبر ما ينشئ، هنا يخبر لا ينشئ. يخبر عن ماذا؟ يخبر عن أنه إذا وردتكم رواية أو بلغكم شيء عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه قد قاله وعليه من الثواب كذا، فأنا أخبركم بأنني أعدكم بماذا؟ بإعطائكم ذلك الثواب إذا عملتم ذلك العمل. فهنا بيان لوعد مولوي، إخبار عن وعد مولوي. فالله تعالى يخبر الناس بأنه يعدهم إذا وردهم شيء وعملوا به، وكان ذلك الشيء لم يكن في الواقع ولكنهم عملوا به برجاء الثواب، فإن الله تعالى يعطيهم ثواب ذلك الشيء من باب الالتزام بالوعد، وأن الله لا يتخلف عن وعده. بناء على هذا الاحتمال الرابع يظهر الفرق بين الاحتمال الرابع والاحتمال الثالث، فإن الاحتمال الرابع فيه جنبة مولوية، يعني مرتبط بالمولى على سبيل الوعد، وكذلك الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أيضا مرتبطان بالمولى بما هو مولى، بينما الاحتمال الثالث مرتبط به بما هو عاقل لا بما هو مولى وبما له من مقام المولوية. هذه احتمالات في مقام الثبوت، وهذه الاحتمالات أنقصها بعضون كسيد الأساطين فجعلها ثلاثة، وزادها بعض وأوصلها إلى ثمانية احتمالات أو أكثر كما هو سيدنا الأستاذ الشمس حفظه الله تعالى. على أي حال، بالنظر إلى الروايات من ناحية عالم الثبوت يمكن تصور عدة احتمالات لهذه الروايات. بعد أن فهمنا هذه الاحتمالات في مرحلة الثبوت، نبحث عن هذه الاحتمالات في مرحلة الإثبات، فنقول بأن الاحتمالات الأربعة أيها هو الأوجه. طبعا بحثنا هنا الغرض منه ماذا؟ إما إثبات الاحتمال الأول أو نفي الاحتمال الأول. إذا أثبتنا الاحتمال الأول وهو جعل الحجية على البلوغ، حينئذ نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الخبر مطلقا حجة في باب المستحبات. وإذا نفينا الاحتمال الأول فسواء قلنا بالاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع، النتيجة واحدة، وهي أن الخبر لا يكون حجة في باب المستحبات إلا إذا ورد عن طريق الثقة. فالمهم لنا في مقام في مرحلة الإثبات إما إثبات الاحتمال الأول أو نفي الاحتمال الأول، وأما إثبات أي من المحتملات الثلاثة فهو ليس بمهم. والسيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في نهاية الباحث عن قاعدة التسامح أشار إلى أن الاحتمال الأول لا يمكن قبوله. لماذا؟ قال لأنه على خلاف ظاهر الأدلة. شلون على خلاف ظاهر الأدلة؟ أشار قدس الله نفسه الزكية في حلقته الثانية تبعا لسيد الأساطين قدس الله نفسه الزكي السيد الخوئي، وإن كان لم يقبل ذلك في أبحاثه العليا ولكن عول عليه في حلقته، أشار قدس الله نفسه إلى أن نكتة المخالفة لظهور الأدلة هو أن الاحتمال الأول ماذا يقول؟ الاحتمال الأول يقول أنا أجعل الحجية للخبر الواصل مطلقا وإن لم يكن ماذا؟ حجة في الواقع، صحيح أو لا؟ نقول جعل الحجية ما هو معناه؟ جعل الحجية معناه إلغاء احتمال الخلاف. أنا أجعل الحجية فأنا ألغي ماذا؟ ألغي الاختلاف، ألغي احتمال الاختلاف. لما ذكرنا سابقا من أن جعل الحجية يعني جعل العلمية، يعني جعل الطريقية، يعني جعل تتميم الكشف. فهذا الكاشف الناقص عن الواقع أنا أتمم كشفه وألغي احتمال الخلاف. هذا الظن الذي ليس بعلم أنا أجعله علما وألغي احتمال الخلاف. هذا الذي له نحو طريقية للواقع غير تامة أنا أجعله طريقا تاما للواقع وألغي احتمال الخلاف. فالحجية متقومة بماذا؟ متقومة باحتمال، بإلغاء احتمال الخلاف. احتمال الخلاف الموجود تلغيه أدلة الحجية. وهل هذا يمكن أن يستفاد من أدلة قاعدة التسامح؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ لأن صريح هذه الأدلة كان له أجر ذلك وإن لم يكن، وإن لم يكن على ما بلغه، وإن لم يكن على ما بلغه. معنى ذلك أنا لا ألغي احتمال الخلاف، وإن لم يكن على ما بلغه فليكن الواقع ماذا؟ فليكن الواقع مخالفا، أنا لا ألغي احتمال الخلاف. فإذا كانت أدلة رواية قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تلغي احتمال الخلاف بل تقرر الحجية حتى مع فرض الاختلاف، كيف يمكن أن يقال بأنها ظاهرة في جعل الحجية؟ فالتصور الأول وهو أن تكون روايات من بلغ بصدد بيان جعل الحجية هذا على خلاف ظاهر الأدلة بلحاظ النكتة التي ذكرناها. وبالتالي فالاحتمال الأول ساقط. إذا سقط الاحتمال الأول ثبت لدينا ماذا؟ ثبت لدينا بأن باب المستحبات لا فرق بينه وبين باب واجبات. فكما هناك خصوص خبر الثقة حجة، كذلك في باب المستحبات خصوص خبر الثقة أيضا حجة، وأما مطلق الخبر فليس بحجتين. هذا مقدار البحث حول المقام الأول. وأما المقام الثاني فأجد نفسي عاجزا عن الإكمال. خلاص قدر الله.